أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. القاعدة الرابعة من قواعد التقييم هي أصالة العدالة، أو كما يعبر أصل العدالة. قبل البدء بهذه القاعدة لا بد من التنبيه أن الأصول المقصود بها هنا الأصول بمعنى الأصولي، بمعنى علم أصول الفقه. يعني في علم أصول الفقه كما مر علينا مرارا وتكرارا لدينا الأدلة الشرعية ولدينا الأصول العملية، لدينا قواعد لقراءة النص الشرعي ولدينا قواعد لتحديد الوظيفة العملية. هذه القواعد تطبق في حال الشك. إذن القاعدة أو عفوا الأصل هنا أو الأصالة هنا ما يطبق في مورد الشك، لا الأصل بمعنى القاعدة، وإنما الأصل بمعنى ما يطبق في حال الشك. طبعا كما هو واضح بالنسبة لكم، في بعض الحالات نعرف حال الراوي أو نعرف ما هي الوظيفة، ما هو الحكم الشرعي هنا، فنطبق الحكم الشرعي. في بعض الأحيان يشتبه علينا أمر الحكم الشرعي، لا نعلم ما هو الحكم الشرعي في هذه الواقعة، فنقوم بتطبيق الأصول العملية والتي هي عبارة عن مجموعة من الأصول، مجموعة من القواعد، مجموعة من الأحكام التي تعطينا الوظيفة العملية. الآن أنا وقعت في ورطة لا أعلم هل أفعل هذا الفعل أو لا أفعل هذا الفعل، فيأتي تأتي أصالة البراءة، أصالة الاحتياط، أصالة التخير والاستصحاب على قول بأنه أصل وخلاف على أنه أمر. هنا مقصوده بأصالة العدالة أنه في مقام الشك في حال الراوي، لدينا راوي ونشك فيه هل هو ثقة أو غير ثقة، هل يعتمد على نقله أو لا يعتمد على نقله. هنا في مثل هذه الحالة يأتي مورد تطبيق أصالة العدالة، فنطبق هذا الأصل فنقول الأصل في المسلم أن يكون عادلا، فأطبقه فأبني على وثاقته فأخذ بروايته. هذا بشكل عام. إذا مورد تطبيق وجريان هذه الأصالة في حال الشك، في حال الشك بوثاقة وعدم وثاقة هذا الراوي المسلم، بشرط أن يكون مسلما. هذا نقطة. نقطة ثانية أيضا تاريخ البحث في هذه المسألة. يقال بأن أول من طبق هذه القاعدة أو ذهب إلى هذه الأصالة هو الشيخ ابن الجنيد الإسكافي رحمه الله، من قدماء علمائنا. الشيخ الإسكافي ابن الجنيد الإسكافي من علماء المتقدمين، وللأسف الشديد أنه لم تصلنا كتب. لديه كتاب في فقه أهل البيت، لديه كتاب، مجموعة من الكتب ذكرها الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي، ولكن لم تصلنا هذه الكتب. ذكرت بعض آراءه وجمعت هذه الآراء بعنوان فتاوى ابن الجنيد، جمعت متأخرا يعني فتاوى ابن الجنيد. وفي الغالب الشيخ ابن الجنيد آراؤه مثلا من الأمور التي يعني اشتهرت عنه أنه من القائلين بالقياس، من علماء الإمامية القائلين بالقياس، وقع نقاش في هذه النسبة. مثلا السيد السيستاني حفظه الله يقول ليس ابن الجنيد، لا يوجد أدلة من أنه من القائلين بالقياس الممنوع والمحظور، لا يمكن تصور ذلك. ولكن القياس هنا بمعنى روح الشريعة. الآن لم يذكر شواهد بحسب تقرير درسه من قبل سيد منير كما في ذهني، في الرافد في علم الأصول ذكر هناك، أشار إلى هذه الإشارة، لكن لم يذكر في كما في ذهني الآن لم يذكر.
هو هل يشبه ابن الغضائري في نوعا ما تشدده أو شيء كذي؟
لا، لم تنقل لنا أصلا، لا نعرف مزاجه يعني. نقلت لنا بعض مواقفه، نقلت، لكن المعروف أنه من المحسوبين على المدرسة العقلية، يعني ليس أخباريا، ليس كالشيخ الصدوق، ليس أخباريا. هو طبعا أستاذ السيد أستاذ الشيخ المفيد. الشيخ المفيد خصوصية أنه درس عند أنصار التيار العقلي الإمامي، عند تيار المتأثر بالمعتزلة وبالأخباريين، مثل الشيخ مثل بعض الرواة الآن لا أحضر في ذهني، درس عندهم. فكانت مدرسة الشيخ المفيد جامعة للتيارين، تيار العقلي. الشيخ ابن الجنيد من يقال أنه من رواد.
أنا الشيخ محسن كثيفة يعني يثني كثير على الشيخ ابن الجنيد وابن الغضائري، هذا طبعا الكتابة يعني
اللي هو
علماء أبرار.
نعم
في نظريته يعني.
طبعا هو الشيخ يعني الشيخ محسن كديفر باعتبار انه يميل الى اتجاهه طبيعي انه، ولكن الدراسات عن ابن الجنيد قليله بحسب يعني تتبعي، قليله جدا يعني في هذا السياق. نسب له القول بالقياس، نسب له، لكنه من كبار علمائنا يعني، هو وابن ابي عقيل العماني. طبعا يقال بان الشيخ ابن الجنيد الاسكافي يعني اما انه ذو كما يقال بعض الباحثين يذهب إلى ذلك، إن إما أنه ذو أصول سنية وتشيع، ولذلك مزاجه في الاستنباط قريب لمزاج السني، ويقال له أنه باعتبار كان يعيش في بغداد، وبغداد كانت خليط بين السنة والشيعة، ولعله تلمذ على بعض علماء السنة وتأثر بهم. على كل حال التوجيهات يعني الكتاب كتابه لم تصلنا للأسف الشديد. قيل بأن هذا الأصل بأن هذا الأصل أول من قال بحسب يعني التحليل أو بحسب النقل أنه أول من قال بهذا الأصل هو الشيخ ابن الجنيد، أنه كل المسلمين على العدالة إلا أن يظهر خلاف. يعني فإذا شخص لم نعرف حاله فنبني على عدالته، وهذا معنى أصالة العدالة. أيضا الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه الخلاف أصل لهذا الأصل، فقال كما نقل عن إن الأصل في المسلم العدالة، والفسق طارئ عليه يحتاج إلى دليلا كما نقل عنه. إذن نحن نتحدث عن قاعدة تطبق في مورد الشك في حال المسلم من حيث الوثاقة وعدم الوثاقة، فالمتقدمين حسب الظاهر لم يذهبون إلى ذلك، والمتأخرين هناك خلاف في ذلك. من ممن يعني عرف بأنه يطبق كثيرا هذه القاعدة هو العلامة الحلي كما سيأتينا مفصلا.
هل نقدر نستفيد من هذا نقول أن مثلا بعض الأشخاص يقولون أنتم العلماء السابقين وصلهم أشياء لم تصلكم، فهل نقدر نستعمل هذه الجملة كرد يعني نقول لهم إذا كان على فرض بس في أشياء ثانية وصلتنا إحنا ما نقدر نقبل فيها، مثلاً إذا شخص ما يشوف إن هذا أصل الأصل في المسلم العدالة وخلاص لا. يقول أنا وصلني موقف المتقدمين وهم حكموا عليه بس أنا ما أقدر أحكم عليه لأن أنا مو مقتنع فيه، فأنا بروحي استهدوا لي رأيي في الموضوع ما أخذ كلامه لأن أنا ما بعليهم ما
يعني ترفض آراء المتقدمين بناء على تطبيقهم على هذا لهذه الأصالة.
إيه يعني مثلاً عندك كلين الصحن الكافي مثلاً يقولون أنت ليش ترد بعض الروايات اللي هو ماخذنها وتعبان عليها وكذا.
نعم.
أقول له يعني في مثل هالمباني اللي عنده هو صرح فيه أنا ما أقبله مثلاً.
ممكن.
أنا ما أقدر يعني.
طبعاً إذا كان هو من القائلين بالأصالة، ولكن احتماله أنه أخذ بأصالة العدالة فوثق شخصاً لا تستطيع أن تقول أنه كذا. يعني لابد من البحث في منهج الشيخ الكليني في طريقة التوثيق والتضعيف.
ما أتكلم بس هو يعني.
إيه لكن بشكل عام إذا ثبت لك مثل الشيخ العلامة الحلي يطبق أصالة العدالة، فأنت تقول صحيح العلامة الحلي مثلاً متقدم عليه قد وصله شيء لم يصلني، لكنه يصرح في بعض الموارد أنه يطبق أصالة العدالة، خصوصاً إذا احتملت أنه قد فوثق هذا الشخص بناء على أصالة العدالة. قل لا أؤمن بهذا التطبيق، ولو كنت أؤمن بهذا بهذه القاعدة بأصالة العدالة فإنني أنا أطبقه، لماذا أنتظر الشيخ العلامة الحلي يطبقه فأخذ رأيه؟ فأنا أطبق أصالة العدالة. على كل حال موارد تطبيق هذه القاعدة، متى نطبق هذه القاعدة؟ قلنا في الشك، لكن في أي شك كما سيظهر تفصيل. لاحظوا بأن نحن في أسماء الرجال ندرس شيئين كما يعني قلنا في بداية الكتاب. المورد الأول ندرس هوية الراوي، أنه من هو هذا الراوي، وندرس قيمة هذا الراوي، هل هو ثقة أو ليس بثقة. إذن الراوي عبارة عن هوية ذاتية وقيمة توثيقية إن صح التعبير. لو ذهبنا إلى هوية الراوي، نتأمل ونبحث في هوية الراوي. هوية الراوي تارة يكون لدي الراوي لدينا معروف، وتارة يكون مجهولا. ما هو الراوي المعروف؟ الراوي المعروف أنني أفتح كتاب الرجال، مثلا افترض للشيخ النجاشي، الشيخ الطوسي، الشيخ الغضائري وغيره، أفتح الكتاب فأجد أنه بأسماء أسماء الرجال، أجد أنهم ذكروا فلان ابن فلان الفلاني سكن الكوفة، روى عن فلان، يعرف لي هوية هذا الراوي. فهذا الراوي ليس مجهولا. لو أردت أن أتعرف على نسبته، نسبه، مكانه، مثلا نشأته، من على من تلمذ، على كل هذا ممكن أتعرف عليه. هذا الرجل الذي يمكن تعرف على حقيقته أو على هويته الذاتية، هذا الرجل يسمى في العرف والمصطلح الرجال رجل معروف، في قباله الرجل المجهول. بعضهم بعض الرواة يأتيني اسم راوي فأبحث عنه في كتب الرجال لا أجد له ذكرا، أصلا غير مذكور، أو أنه مذكور لكن يقال لا نعرف عنه شيء.
هذا يسمى مجهول الحال.
هذا يسمى مجهول، مجهول الهوية.
يعني إذا شخص،
نحن نتحدث الآن عن هوية الراوي، هوية الراوي إما معروفة أو مجهولة. فالمجهول إما أنه لم يذكر أساسا، بعض الرواة تبحث في كتب الرجال أصلا غير مذكور،
اسمه غير موجود،
غير موجود.
هذا يسمونه مجهول هوية. أو إذا شخص ذكر اسمه وقال هذا لا نعرف
أين، أحسنتم، ذكر أنه هذا مجهول، قيل أنه مجهول.
نعم، والفرق بين مجهول حال أنه ذكر فلان مكان كذا كذا لكن لا نعرف ثقة أم لا،
هذا سنأتي الآن على تفصيله. فإذا نحن نتحدث عن هوية الراوي، هوية الراوي إما أن تكون معروفة أو أن تكون مجهولة. هل يمكن، طبعا كان معروفا معروفا بعد، لكن هذا الراوي المجهول الذي لم يذكر في كتب الرجال أو ذكر في كتب الرجال ولم يذكر عنه أي شيء، فلان ابنه محمد بن علي مجهول فقط، يعني أصلا حتى هويته بغض النظر عن قيمة الرهاوي، الرجل المعروف معروف، لكن هل الرجل هل الرجل المجهول في كتب الرجال هل يمكن تطبيق أصالة العدالة فيه؟ بمعنى أنني أقول محمد بن علي وصف بالجهالة أو أنه مهمل في كتب الرجال، فأبني على أصالة العدالة، فأطبق على أصالة العدالة في مورده فأقول بأنه ثقة وأعمل بروايته، هل يمكن ذلك؟ يقولون لا يمكن ذلك، باعتبار أن أصالة العدالة موردها المسلم مجهول الحال، المسلم الذي لا أعرفه. أما الرجل الذي أصلا لا أعرف هو مسلم أو غير مسلم، كيف أطبقه، كيف أطبق هذه الأصالة عليه؟ لذلك قال ومن الطبيعي أن مثل هذا لا يعتمد على روايته لجهالته، وكذا لا تجري في حقه أصالة العدالة لعدم إحراز إسلامه. أساسا نحن لا نحرز، هي أصالة عدالة المسلم. الآن يأتي إشكالك، تقول هذا الرجل نتيجة راوي، يعني هل من المعقول أن يهودي سيروي لنا رواية، غير مسلم سيروي لنا رواية؟ نقول لا يمكن أن ننفي هذا، لا يمكن أن ندفع هذا الاحتمال. ربما في بعض الأحيان ينقل لنا شخص غير مسلم، الكوفة كانت فيها غير مسلمين، على الأقل بحسب المجاورة. البصرة أقرب في أنه لم يكن هناك مسلمون فيها، فيها غير المسلمين أقصد، يعني خصوص النصارى موجودة فيها. بغداد أيضا كانت عاصمة من عاصمة الدولة الإسلامية آنذاك، ويوجد فيها غير المسلمين. فإذا لا أستطيع قولك أنه راوي وكل راوي لابد أن يكون مسلم، هذا الانتقال
من أنه راون وكل راون لابد أن يكون مسلم، من أين أخذنا؟ لابد من دليل. إذن لا أستطيع لرجل يعني أن يقف أمامي اسم رجل مجهول فأبني على أصالة العدالة بناء على أنه راون، إذ ربما دس اسمه، وهو أصلا ليس راون، دس اسمه في السنة اللي دس من قبل وضاعين. إذن لا، إذا كانت، إذن هنا في قضية الهوية، هوية الراوي، إذا كانت هوية الراوي مجهولة فإنني هنا لا أستطيع أن أطبق أصالة العدالة في حقه.
ذكر اسم محمد أحمد شديها بعد نفس الشيء.
يعني أنت تريد أن تقول بأنه راون واسمه اسم مسلم، بالنتيجة لا تستطيع أن تجزم إلا تكون لديك قرائن بأن هذا الرجل مسلم، فتقول أن هذا رجل مسلم فتحددت هويته، ولكن أجهل قيمته فأتي بقية البحث. إذن هذا راجع، كنا نريد أن نعطي قاعدة هنا، لا نستطيع أن نقول كل من وقع في سند حديث فهو مسلم، أو كل من مثلا كان اسمه من الأسماء الإسلامية فهو مسلم، إذ ربما لا يكون من الأسماء، لا يكون مسلما، وإن كان إذا بنينا على أن أصلا هذه الأسماء التي نحن نعدها إسلامية هي في الأساس إسلامية، عرب يسمون مثلا محمد ويسمون أحمد ويسمون علي، ويعني ما هو الدليل على أن هذه الأسماء مختصة بالمسلمين؟ يعني
لازم دليل واضح.
طبعاً إحنا نتبع الظنون في هذا. إذا نحن نقسم، نذهب قلنا أن دراسة علم الرجال إما ندرس الهوية أو ندرس القيمة الرجالية. في الهوية إما أن يكون الراوي بالنسبة إلينا معروفاً في كتب الرجال أو أن يكون مجهولاً. هذه الجهالة إما أن تكون ناشئة من عدم ذكره فيكون مهملاً، أو أن يكون وصف بالجهالة، لأن يعني هذا الرجل مجهول، محمد بن علي مجهول، يعني هويته مجهولة. الآن نتحدث عن الهوية. نأتي إلى مجال حال الراوي، القسم الثاني من علم الرجال. إذن هذا الراوي المعلوم الهوية، ذهبنا مر علينا اسم محمد ابن سنان، الرجل الإشكالي في علم الرجال، هذا رجل وقع مثار للإشكالية. محمد بعضهم يقبله ويعتبره من أعظم العلماء، بعضهم يعتبره من الغلاة. محمد ابن سنان، بحثت في كتب الرجال وجدت أن نعم محمد ابن سنان ابن فلان الكوفي البغدادي الكذا، وذكرت هويته، فإذا هو رجل ليس مجهولا. نأتي على القسم الآخر، هذا الرجل معروف الهوية تارة يكون معلوم الحال، تارة يكون معلوم الحال، وتارة أخرى يكون مجهول الحال، أو لنقول غير معلوم الحال. لاحظ، نفتح كتاب النجاشي فنجد النجاشي يقول محمد بن مسلم ثقة ومعروف الحال، معلوم حاله، إذن قيمته الرجالية محددة عند علماء الرجال. هذا نأخذ بتوثيقه ونأخذ بتضعيفه على المباني، يعني المهم أنه ليس مجالا للشك في وثاقته وعدم وثاقته حتى نطبق الأصالة. نحن لا نشد، نريد أن نعرف متى تطبق أصالة العدالة. جيد. تارة أخرى يكون غير معلوم الحال. تارة يقال هذا غير معلوم الحال له صورتان، الصورة الأولى يكون مجهول الحال، وهو الذي نص علماء الرجال قالوا فلان ابن فلان الكوفي خاله فلان تلمذ على يد فلان مجهول، يعني مجهولة قيمته الرجالية.
نعم،
هذا حال،
لكن الأول مجهول هويته.
نعم، الآن معلوم هويته لكن حاله مجهول. وتارة أخرى هذا الذي غير معلوم الحال لم يوصف بالجهالة، لم تقيم قيمته بأنه مجهول، وإنما مسكوت عنه. فلان ابن فلان له كتاب مثلا، وكان يذهب مثلا يقصد مكة كثيرا، ويذهب لمجالسة أهل العلم فقط، لم يذكر أنه ثقة غير ثقة ممدوح، لم يمدح أصلا، لم يؤتى على توثيق له، وهو الذي لم يذكر اسمه في كتب الرجال، أو ذكر اسمه من غير أن يمدح أو يذم، أنا الظاهر أدرجه ضمن المجهول وهو ليس مجهول، يعني مجهول الهوية ليس من لم يذكر وإنما ذكر ولم يقيد. إذا مسكوت مسكوت عنه تارة يكون مسكوتا عنه في هويته وبالتالي في قيمته، وتارة
إذا كان يعني غير مذكور بالمرة أو غير معروف الشخص نسمى مجهول الهوية، لكن إذا معروف من هو لكن لم يقيم نقول مجهول الحال.
نعم مجهول. والآخر هذا مسكوت عنه وهو يطلق عليه الشيخ هنا مشكوك الحال.
مشكوك الحال هل ممكن يصير إذا في تعارض؟
كيف يعني؟
يعني واحد دحى واحد ذمه بس لا شاكين في حاله.
لا هذا لا يسمى، هذا له قيمة رجالية. لكن التعارض في التقييمات، التعارض في التقييمات هنا يقولون إذن الراوي إما أن يكون مجهول الهوية أو معروف الهوية.
نعم.
المعروف الهوية إما أن يكون معلوم الحال أو يكون غير معلوم الحال. غير معلوم الحال إما مجهول الحال بمعنى نص على جهالته.
نعم.
أو مشكوك الحال. من هو مشكوك الحال؟ هو الذي لم يذكر اسمه في كتب الرجال أو ذكر اسمه من غير أن يمدح أو يذم. رجل ذكر اسمه في كتب الرجال لكنه لم تذكر له قيمة رجالية. يقول الشيخ هنا مجرى أصالة العدالة هو مشكوك الحال. إذن وصف الرجل بأنه مجهول هذا ذم له. شخص فلان بن فلان الكوفي الفلاني مجهول، هذا يعتبر كالذم. لا نقول ذم، نقول كالذم. فلا نجري في حقه أصالة العدالة لأنه وصف بأنه مجهول. أما شخص لم يذكر أصلا في كتب الرجال أو أنه ذكر ولم يذكر لا بمدح ولا بذم، فإنه هنا نشك في أنهم عدم ذكرهم له لأنه ثقة أو لأنه غير ثقة أو لأنه لم يلتفتوا إليه أو غير ذلك، أو أنهم ذكروه ولم يصرحوا أو لم يذموه ولم يمدحوه ولم يضعفوه أو يوثقوه، فنشك في أنه ما هو حال هذا الرجل فنجري أصالة العدالة. إذن أصالة العدالة تجري في زاوية محددة وهي مشكوك الحال إما في هويته أو في قيمته الرجالية. طبعا هنا الشيخ لم يعني يحتاج أنه الآن للتو التفت إلى هذا الأمر. لاحظ في تعريفه في صفحة 152 قال ومن لم تعرف هويته وهو ممن لم يرد له ذكر في كتب الرجال أو ورد له ذكر بكتابة اسمه فقط مع مجهولية هويته عند المؤلف فهو مجهول. إذن أدرج المجهول إما مجهول في الهوية لم يذكر اسمه أساسا أو أنه ذكر ولكن لم يعرف لنا في هويته، هذا لاحظ هذا عبر عنه بأنه مجهول. ثم قال في نهاية الصفحة وينقسم بدوره إلى قسمين هما مجهول الحال عرفه، ب مسكوت عنه وهو الذي لم يذكر اسمه في كتب الرجال. هذا الذي لم يذكر اسمه في كتب الرجال هذا مجهول الهوية، صحيح؟ هذا الرجل مجهول الهوية. أو ذكر اسمه من غير أن يمدح أو يذم، ونستطيع أن نطلق عليه على ماذا؟ على المسكوت عنه، على المسكوت عن مصطلح مشكوك الحال.
القسم الأول خطأ، بعدين أو ذكر اسمه
صح. نحن نقول خطأ، نقول هل قوله ونستطيع، أنا ما فهمته من العبارة، ونستطيع أن نطلق عليه مشكوك الحال هو ذكر اسمه من غير أن يمدح أو يذم، لكن الظاهر أنه يقصد أنه نستطيع أن نطلق عليه مصطلح مشكوك الحال هو الرجل الذي لم يذكر أساسا، يعني لم يذكر اسمه ولا قيمته، أو ذكر اسمه ولم تذكر قيمته، وبذلك يكون مجرى أصالة العدالة هنا من جهلت هويته بمعنى لم يذكر في مصادر الرجال أو جهلت قيمته الرجالية بمعنى لم يذكر له توثيق ولا تضعيف. على كل حال الأمر سهل،
يحتمل المأمرين. هنا في هذا مشكوك الحال نطبق أصالة العدالة، نطبق أصالة العدالة.
لأن عرفنا أنه مسلم يعني عرفناه.
الإنصاف أنه في كلام الشيخ في تهافت، لأنه قالوا من الطبيعي أن مثل هذا المجهول الهوية لا يعتمد على روايته لجهالته، وكذلك لا تجري في حقه أصالة العدالة لعدم إحراز إسلامه. أنت يا مولانا في مجهول الهوية قلت أنه لا تطبق أصالة العدالة لأنه لا تحرز إسلامه، ثم بعد ذلك قلت المسكوت عنه الذي لم يذكر اسمه في كتب الرجال أو ذكر اسمه من غير أن يمدح وقلت أنه مسكوت عنه وتطبق مصادر العدالة. فربما إما أنه يعني ما أعرف ماذا يقصد، لكنه أو عفوا ولكن قد يراد أنه نستطيع أن نطلق عليه مشكوك الحال، مشكوك الحالي، مشكوك الحالي في هويته، في عفوا في قيمته لا في هويته، فإن في هويته أعطى حكمه وهو أنه لا نحرز إسلام. وهذا الذي كنت باني عليه يعني طول هذه الفترة، كنت باني على أن رأي الشيخ هكذا يفصل بين الهوية، مجهولية الهوية ومجهولية الحال وأصالة العدالة يطبق منه. ولعل الكلام الأول اللي قلناه هو الصحيح، أنه مجهول الهوية والذي لم يذكر اسمه في كتب الرجال لا نستطيع أن نجري عليها أصالة العدالة، وكلامه مستقيم هنا لأنه لا نحرز إسلامه وقاعدة أصالة العدالة أصالة عدالة المسلم، فنحن لا بد من تثبيت أولا إسلام هذا الراوي ثم بعد ذلك نطبق. أما مجهول الهوي، مجهول القيمة الرجالية ومجهول الحال نحرز إسلامه لأنه عرفه لنا، هويته واضحة، كل ما نشك فيه أنه هل هذا الرجل ثقة أو ليس ثقة، فنطبق أصالة العدالة هنا فنبني على وثاقته. بكل حال هذا الأمر مش سهل إن شاء الله.
زين شيخنا الحين هذا يوم واحد إن إحنا حددنا عرفنا إن هذا موجود في المجتمع، كان مجتمع الإسلامي، من وين حددنا إنه مسلم إذا ما نصوا علينا إنه مسلم؟ مفروض ما أنا نمشي على عرف العادة يعني.
هو لأنه ذكر في كتب الرجال بوصفه راويا وعملوا بروايته أو لا أقل وقع في يرون عنه، فهذا يعني قرينة على أنه مسلم، إذ خبر الواحد المسلم بعد ليس خبر الواحد طبعا أنت الآن تفكر بطريقة قرائنية صح التعبير، حشد القرائن. قلنا بأنه إذا كانت لديك قرائن بأن هذا الراوي المجهول الهوية هو مسلم، هو مسلم، يعني الإسلام هو العائق من تطبيق قاعدة أصالة، فإذا أحرز إسلامه بقرينة فلك أن تطبق هذه القاعدة. إذن الأمر واضح، زاوية طبعا ليس فيه مزيد بحث لكنه فقط تحديد الزاوية، زاوية البحث، زاوية تطبيق القاعدة. إذن نطبق القاعدة في مشكوك الحال، والظاهر من قوله مشكوك الحال، مشكوك الحال بعد معرفة وتحديد هويته، أما قبل تحديد هويته أو مجهولية هويته فلا نستطيع أن نطبق لما قلنا سابقا لما نص عليه من أنه لا نحرز إسلامه. هنا الشيخ نقل تفريق بين مجهول الحال ومثلا معروف ومجهول الهوية وغير ذلك، يعني لا يوجد فيه شيء من ما يمكن أن يقال، فقط نريد أن ننبه بأن مجموعة من علماء رجال وبالتحديد هو أبو علي الحائري صاحب كتاب منتهى المقال، صاحب منتهى المقال ترك مجموعة من الرواة لزعم أنهم مجاهيل. لاحظ هو الشيخ غابزر قطهران ينتقد منتهى المقال، يقول أنت ماذا فعلت يا صاحب المنتهى؟ قمت وبحث في كتب الرجال، ماذا فعل؟ من ذكرت هويته يعني معلوم الحال، معلوم الهوية ذكره، مجهول الهوية حذفه، مجهول الحال حذفه. الشيخ أبوزر قطران كلامه مستقيم، يقول له لماذا حذفت مجهول الهوية؟ نفهم لأنه غير معروف، غير معروف، أما تحذف مجهول الحال لماذا؟ أنت الآن لم تصل إلى وثاقته أو عدم وثاقته، ولكن قد يصل غيرك إلى وثاقته أو عدم وثاقته، فلا داعي لحذف معلوم الهوية مجهول الحال أو مشكوك الحال، لأنه ربما تكون هناك قرائن على توثيقه أو لا أقل من تطبيق قاعدة أصالة العدالة.
هذا مسألة أساسية وقع فيها الشيخ أبو علي الحائري في كتاب منتهى النقل. طبعا إذا قبلنا بهذه القاعدة فستحل لدينا كثير من المشاكل، لأنه في بعض الأحيان لا أعرف هوية هذا الشخص، أو أشك في أشك في حاله، أو لا أعرف حاله، ماذا أفعل هنا؟ هنا أطبق هذه وتسير الأمور على المنوال الصحيح، لأنه ثقة لا أقل. حتى الراوي الذي أشك في أن هذه العبارة مدح له أليست مدحا له، فإنني أقول ليس، لا أقول مدح، ولكن أقول أطبق أصادعت أعمل يعني بعض الأحيان يأتيني راوي ويكون مذموما، لكن لا يكون ذمه إلى حد تضعيفه. هنا نقول أشك في، لو شككت في أن هذا اللفظ من ألفاظ الذم فأقول أنه ليس من ألفاظ الذم، فيكون مجهول الحال، فأطبق أصالة العدالة فيستقيم أمره ويمكن الاعتماد على الأقل. إذن آثار هذه القاعدة آثار كبيرة جدا لو قلنا بذلك. لاحظ نموذج لتطبيقهم لذلك، لاحظ مسألة، نرجع إلى محمد بن القاسم المفسر السرآبادي الخطيب، يقول السيد الخوئي عندما انتقد الشيخ أغا بزرق الطهراني عندما قال أن ابن الغضائر ضعف شخصا الشيخ الصدوق قد وثقه، ماذا قال السيد الخوئي؟ قال ربما يكون توثيق الصدوق لمحمد بن القاسم بناء على ماذا؟ على أصالة العدالة. قد أنا لا أقبل أصالة العدالة، فيكون حاله مجهول هنا، وإذا لم أبني على أصالة العدالة فلا يمكن العمل بهذا مجهول الحال أو مشكوك الحال، لنقول لا يمكن العمل به. إذن هذه ثمرة. فمن يرى الآن نريد أن نحدد الرأي في قبول هذه القاعدة وعدم قبولها. إذا كنا من القائلين بمبنى وثاقة الراوي كما هو واضح بالنسبة إليكم، لدينا مبنيان في قبول الأخبار، خبر الواحد إما وثاقة الراوي أو الوثوق بصدور الرواية. وثاقة الراوي بمعنى أن المعيار أن يكون رواة الحديث كلهم ثقات، إذا كانوا كلهم ثقات حتى لو لم يحصل اطمئنان بصدور الرواية فأعمل بهذه الرواية حجة. إن كنت من القائلين بمبنى الوثوق، وثاقة الراوي، وثاقة الراوي، إذا كنا من القائلين بوثاقة الراوي فإنني لا أستطيع أن أبني على أصالة العدالة، لأن مبنى وثاقة الراوي لابد أن أحرز أن هذا الراوي ثقة. أصالة العدالة لا تعطيني إحرازا ولا تحرز لي وثاقة الراوي، كل ما هناك تقول لي اعمل في مقام الشك على أنه ثقة، كأنها تنزل الشك في وثاقته منزلة الوثاقة بالاعتبارات كثيرة. هنا لم أحرز وثاقة الراوي بالتالي لا يمكن العمل به. أما إن كنت من القائلين بمبنى الوثوق الاطمئنان بصدور الرواية فيمكن أن تكون أصالة العدالة قرينة احتمالية تساعدني على الاطمئنان بوثاقة هذا الراوي، وبالتالي الوثوق بصدور الرواية أو الاطمئنان بصدور الرواية. بناء على مبنى الوثوق، نحن لا يوجد لدينا معيار واضح في مبنى الوثوق، المهم أن أثق أنا كفقيه بصدور هذه الرواية. أقول وثاقة الراوي قرينة، وجودها في الكتب الأربعة قرينة، تكرر هذه الروايات قرينة، التحادها مثلا مع كثير من الروايات الأخرى تصب في ذلك المعنى بنفس المعنى قرينة، أنا أحصل مجموعة من القرائن بالتالي أقول أثق بصدور الرواية فأعمل بها. يقول هنا لأننا لا نشترط في مبنى الوثوق تحصيل وثاقة الراوي، نريد فقط أن نحصل قرائن على الوثاقة وبالتالي قراءة على الوثوق. هنا يقول يمكن أن أطبق أصالة العدالة، فتكون أصالة العدالة واحدة من القرائن على وثاقة هذا الراوي. أو أنني في بعض الأحيان أطبقها مباشرة، أقول أنا أطمئن بأن كل شخص مجهول حاله، مجهول حاله، أطبق فيه أصالة العدالة، بمعنى أن المسلم، المسلم الأصل في المسلم أنه يلتزم بظاهر الشريعة، أنه لا يكذب، أنه صادق في نقله، هذا يحصل للإطمئنان بصدور بوثاقة هذا الراوي، وبالتالي صدور مثل هذه الرواية. إذن أصالة العدالة يمكن الاعتماد عليها بناء على مبنى الوثوق بصدور الرواية، أما بناء على مبنى الوثاقة لأننا وضعنا الوثاقة معيارا في قبول الخبر وعدم قبول الخبر، وأصالة العدالة لا تحصل للوثاقة فلا أستطيع الاعتماد عليه.
يعني هذه الأصالة فقط تنفع أصحاب الوثوق
إذا أورثت لهم الأطمئنان. ثم يقول الشيخ في آخر البحث: وقد عقد ابن داود الحلي في آخر كتابه الرجالي الفصل السابعة أو الفصل السابعة عشر لذكر من أطلق أو أطلق عليه بأنه مجهول، ضم في قائمته 38 اسما، أولهم إسماعيل بن قتيبة وآخرهم يونس بن خباب. يقول هؤلاء أطلق عليهم بأنهم مجهولون، يعني لا نعرف، نعرف هويتهم لكن لا نعرف قيمتهم. فإذا بنينا على أصالة العدالة كل هذا الباب، يعني كل هذه 38 شخص كلهم أبني على وثاقة بناء على أصالة العدالة، وإلا لا بد من البحث في حالهم. هذا تمام الحديث حول القاعدة الرابعة.
طبعا إذا كانوا هذا الحين قالوا
موجودين، لا اي مجهولين، مشكوك الحال، يعني حاله مشكوك لكن هويته معروفة.
اوكي
هكذا
نمشي. نعم. القاعدة الخامسة: اعتماد تقييمات الرجاليين القدامى، قدامى الذين هم من الشيخ الكليني الى الشيخ الطوسي. هؤلاء كيف اوثقهم؟ هؤلاء تبحث كتب الرجال، لعل قسم منهم أصلا لم يذكر في كتب الرجال بوصفه عالما وثقة. هنا يقول الشيخ: واحدة من التي من الأمور التي اشتهرت في الأوساط الإمامية هو أن يشتهر أو تشتهر عدالة أحد الرواة خصوصا المتقدمين منهم. يعني في بعض الرواة، تتذكر لعلي في الدروس الأولى ذكرت أنه إشكالية الإرسال في مسألة التوثيق وعدم التوثيق وتقييم الرواة، قلنا أنه ربما يكون هؤلاء مشهورون فلم لا داعي لذكر الأسانيد، يعني يعني وثاقتهم وعدم وثاقتهم مشهورة لا داعي لذكر الأسانيد. هنا في الأوساط العلمية قالوا بأن هناك مجموعة من أصحابنا من العلماء من الرواة عرفت، اشتهرت وثاقتهم. هنا هذه الشهرة كافية في تحقيق الوثاقة، في البناء على توثيقاتهم، في البناء على توثيقات، لأنهم ثقة. نحن ماذا نريد؟ نريد أن نثبت بأن هؤلاء ثقات، وبالتالي يمكن الاعتماد على منقولاتهم في التوثيق والتضعيف. لاحظ في من زمان الشيخ الكليني إلى زمان الشيخ الطوسي، الآن لو تبحث عن توثيق عن الشيخ الطوسي لن تجد توثيقا، لن تجد أحد قال الشيخ الطوسي ثقته. ماذا نفعل هنا؟ هل نقبل، يعني عليكم السلام، هل نحن الآن الشيخ الطوسي ينقل لنا توثيق، ينقل لنا رواية، ما هو، نبحث عن وثاقة كل واحد منهم، الشيخ الطوسي من أين نتحصل على وثاقته؟ هل نقول لأنه لم يذكر في كتب الرجال فهو مجهول الحال وبالتالي إما نطبق أصالة العدالة أو كذا؟ الشيخ يقول هنا: هؤلاء من اشتهرت وثاقتهم، ومن اشتهرت ما اشتهر اعتماد الطائفة على توثيقاتهم وبالتالي وثاقتهم. وهؤلاء الشيخ الكليني، الشيخ ابن بابويه القمي، الشيخ أبي عقيل العماني أو الشيخ أبو عقيل العماني، الشيخ ابن الجنيد الإسكافي، الشيخ ابن بابويه القمي الابن، الشيخ صدوق يعني الابن،
ذاك الأب هذا الشيخ ابن قولوي صاحب كتاب جامع الزيارات، والشيخ الكشي، الشيخ الغضائري، الشيخ المفيد، السيد المرتضى والسيد الرضي والشيخ النجاشي والشيخ الطوس. يقول هؤلاء لم نجد لهم توثيقات، ولكن اشتهرت في الأوساط العلمية وثاقتهم،
فما احتاجوا إلى توثيق،
ما نحتاج إلى توثيقهم، خصوصا بأننا من زمان من بعد شيخ الطوسي نعتبر هذه المصادر الرجالية مصادر متأخرة لا يمكن الاعتماد عليها كما سيأتينا في القاعدة السادسة. فإذا مثل هؤلاء يمكن الاعتماد على توثيقاتهم، يمكن البناء على وثاقتهم بناء على أنهم أن وثاقتهم مشهورة في الأوساط الإمامية والأوساط العلمية. المهم أن لا يكون في طريق روايتهم رجل ضعيف. نحن هنا بهذه القاعدة نوثقهم هم لا نوثق طرقهم، فرق بين توثيقهم وتوثيق طرقهم. مثل أصحاب الإجماع، نظرية أصحاب الإجماع التي لم يتعرض لها الشيخ هنا وإنما درجها في كتاب الدراية، هذه قيل أنها توثق الطريق، ولكن نحن هنا نوثق الرجال. فهذه الشهرة إن صح التعبير توثق لنا نفس الرواية، نفس الرجال أو نفس هذا العالم الذي ينقل لي رواية توثيقة أحد الرواة عن طريق الذي قد يقع في طريقه شخص ضعيف. هذا تمام الحديث في القاعدة السادسة، قد يعني دمجناه مع القاعدة الخامسة. الموقف من تقييمات الرجاليين المتأخرين إن شاء الله يأتي البحث عنه، والحمد لله رب العالمين.